أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وأيضا نتصور أمورا عدمية غير موجودة في الخارج، كالعدم المطلق والمعدوم المطلق واجتماع النقيضين وسائر المحالات، فلها ثبوت ما. كان الكلام في البراهين التي أقيمت لإثبات الوجود الذهني. قلنا بأن السيد العلامة تبعا للمنظومة ولما ذكره في بداية الحكمة أقام براهين ثلاثة لإثبات الوجود الذهني. انتهينا من البرهان الأول والثاني بالأمس، ووصلنا إلى هذا البرهان الثالث. هذا البرهان الثالث يدعي بأنه أو مفاده أننا نحكم على أشياء في الذهن، وحيث أن الحكم هو ثبوت شيء لشيء، وثبوت شيء لشيء فرع لثبوت المثبت له، إذن لا بد أن يكون المحكوم عليه أو الموضوع في هذه القضايا موجودا في ظرف في موطن، وحيث أنه ليس في الخارج إذن لا بد أن يكون في الذهن، إذن ثبت المطلوب. خب، ما هي تلك الأمور؟ يقول: أنتم تقولون أن اجتماع النقيضين غير اجتماع الضدين. خب، لكي تحكموا على أن اجتماع النقيضين غير اجتماع الضدين، أولا لا بد أن تتصوروا اجتماع النقيضين وأن تتصوروا اجتماع الضدين، حتى يمكن للعاقل أن يقول أن هذا غير ذاك. هذا يعني إشارة. خب، المشار إليه أين؟ في الخارج. المفروض أن اجتماع النقيضين محال، إذن لا يمكن أن يكون في الخارج. اجتماع الضدين في الخارج، المفروض أن اجتماع الضدين محال في الخارج، لا يمكن أن يكون في الخارج. إذن المشار إليه أين موطنه؟ ليس له موطن إلا الذهن، إلا في غير الخارج، لأن الخارج ظرف امتناع اجتماع الضدين، ظرف امتناع اجتماع النقيضين ونحو ذلك. إذن يثبت لنا أن هناك ذهنا وراء الخارج. خب، على غرار البرهانين المتقدمين بالأمس، هذا البرهان يثبت لنا مدعى الحكيم بكلا شقيه، أو يثبت لنا مدعى الحكيم في شقه الأول فقط. يقول بأن من ينكر الذهن نحن نستطيع أن نثبت له ماذا؟ وجود الذهن. أما أن ما في الذهن من حيث الماهية هو عين في الخارج، بعد هذا البرهان لا يستطيع أن يؤديه، بل هذا البرهان إنما هو في الأمور، سلام عليكم، هذا البرهان إنما هو في الأمور التي لا ماهية لها. هسه البرهان الأول والبرهان الثاني، برهان الصرافة، برهان الكلية، كان ماذا؟ في الأمور الماهوية، لأن الإنسان صرف، الإنسان كلي، الإنسان ماذا؟ ماهية من الماهيات. ولكنه سيأتي بعد ذلك من العلامة رحمة الله تعالى عليه أن الممتنعات لا ماهية لها، كما تقدم في بداية الحكمة. اجتماع النقيضين ليست له ماهية، فليست له صورة عقلية. اجتماع الضدين ليست له ماهية. شريك الباري ليست له ماهية. وواضح أنه لماذا ليست له ماهية؟ لأن الماهية هي ماذا؟ بناء على مبنى الأعلام، أن الماهية هي ماذا؟ حد الوجود. خب، وما لا وجود له هل يمكن أن يكون له ماهية؟ طبعا أقيد كلامي مبنى الأعلام أن الماهية حد الوجود، وإلا الماهية لها معنى آخر إن شاء الله عندما ننتهي من البحث يتضح أن منشأ الشبهة والإشكالات إنما نشأت أن الماهية حد الوجود مو أنها لبيان المحدود. إذن هذا البرهان الثالث أقل حظا من البرهان الأول والثاني. لماذا؟ لأن البرهان الأول والثاني لا أقل يثبت لنا وجود ماهية في الذهن. هسه هذه الماهية مطابقة للماهية في الخارج أو غير مطابقة، ذاك بحث آخر. أما إثبات مفهوم اجتماع النقيضين فهذا لا يثبت لنا وجود الماهية، لأن هذه مفاهيم وليست بماهيات. ومن هنا نجد أن السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يلحق هذا البرهان الثالث بتتمة، يقول: ولا نرتاب أن جميع ما نعقله من سنخ واحد. يعني فإن قلت أن هذا البرهان الثالث يثبت لنا أن ما لا ماهية له له مفهوم في الذهن، أما ما له ماهية أيضا له ماهية في الذهن، هذا قياس مع الفارق. هذا البرهان فقط ماذا يثبت؟ يثبت أن تلك الأمور التي لا ماهية لها لها مفهوم، هذا المفهوم موطنه أين؟ الذهن. أما تلك الأمور التي لها ماهية أيضا لها وجود في الذهن، هذا أول الكلام. أنتم لا تستطيعون أن تقيسوا ما له ماهية على ما ليس له ماهية، فلهذا اضطر سيد العلامة أن يضيف هذه العبارة. يريد أن يقول بأنه نحن لا نشك بالوجدان أن ما نعقله، مراد ما ندرك ما نعقله يعني ما ندركه. هسه الإدراك يكون عقليا خياليا حسيا كما تقدم في بداية الحكمة، لا فرق. مراد من ما نعقله يعني ما ندركه، والإدراك تارة عقلي تارة خيالي ثالثا حسي. يقول أن ما نعقله من سنخ واحد، فإذا كان ما ليس له ماهية وجوده في الذهن، إذن ما له ماهية أيضا ماذا؟ وجوده في الذهن. لا أن ما ليس له ماهية وجوده في الذهن، وما له ماهية العلم به يكون عن طريق الإضافة. الأمور التي ندركها سواء كانت مفاهيم أو كانت ماهيات على حد سواء، وحيث أن المفاهيم وجودها في الذهن إذن الماهيات أيضا ماذا؟ وجودها في الذهن. إذن قوله ولا نرتاب هذا تتمة للدليل الثاني فقط، لا أنه تتمة للدليل الأول والثاني. مراد من الأول يعني الذي جمع فيه الصرافة والكلية. هسه لماذا أقول ذلك؟ باعتبار أن صاحب التعليق قال هذه تتمة لكلا الدليلين. لا، هذه تتمة للدليل الثاني فقط، لأن هذه الشبهة ترد على الدليل الثاني، أما الدليل الأول فلا ترد عليها. لماذا؟ لأن هناك نحن أثبتنا الماهية في الذهن، بعد لا يوجد عندنا شبهة، ولكن هنا نحن أثبتنا المفهوم في الذهن. فلقائل أن يقول أن المفهوم في الذهن ولكن ما له ماهية العلم به يكون عن طريق الإضافة لا عن طريق الوجود الذهني. السيد العلامة قال لا، ما ندركه من سنخ واحد سواء كان مفهوما أو كان ماهية. قال وأيضا نتصور أمورا عدمية غير موجودة في الخارج، كالعدم المطلق في قبال المقيد والمعدوم المطلق الذي لا خبر عنه خارجا أو لا وجود له خارجا وذهنا. كذلك واجتماع النقيضين واجتماع الضدين وشريك الباري ونحو ذلك، فلها ثبوت ما عندنا. لماذا؟ لاتصافها بأحكام ثبوتية، لأنك تقول اجتماع النقيضين غير اجتماع الضدين، وهذا حكم ثبوتي، وثبوت شيء لشيء فرع لثبوت المثبت له. هذا خير شاهد على أن قاعدة الفرعية إنما تأتي في الأحكام الثبوتية. أما إذا كان الحكم حكما سلبيا فقاعدة الفرعية ماذا؟ لا تأتي هناك، فلا توجد عندنا مشكلة أن المعدوم المطلق لا يخبر عنه، لأنه ثبوت شيء لشيء فرع لثبوت المثبت له. أما إذا كان الحكم سلبيا بعد مو فرع لثبوت المثبت له. قال: لاتصافها بأحكام ثبوتية كتميزها من غيرها. هذا أولا. ثم أنت تجد بالوجدان أن هناك جملة من المفاهيم غائبة عن ذهنك ثم حاضرة عند ذهنك. خب، غائبة يعني غير موجودة، حاضرة يعني موجودة، وحيث أنها ليست في الخارج إذن ماذا؟ في عالم الذهن. قال: وحضورها تلك الأمور، تلك الأمور العدمية، وحضورها لنا بعد غيبتها عنا وغير ذلك. وإذ ليس هو الثبوت الخارجي، لأن المفروض استحالة وجود هذه الأمور في الخارج، وإذ ليس هو الثبوت الخارجي لأنها معدومة في الخارج، إذن في موطن آخر فلنصطلح عليه اسم الذهن ولا نرتاب. هذه تتمة هذا الدليل الأخير. ولا نرتاب أن جميع ما نعقله من سنخ واحد، يعني لا تقول أن هذا البرهان الأخير مرتبط بالمفاهيم التي لا ماهية لها، ونحن بحثنا أعم من المفهوم ومن الماهية، وبعبارة أخرى البرهان الأخير يكون أخص من المدعى. السيد العلامة يقول: لا، ليس أخص من المدعى، لأن ما ندركه على حد واحد. ولا نرتاب أن جميع ما نعقله، يعني ما ندركه، من سنخ واحد. فإذا كان وجوده في الذهن فالجميع وجوده في الذهن، وإذا كان إضافة فالجميع إضافة. أما بعضه وجوده في الذهن، بعضه على أن يكون على أساس الإضافة، فغير تامين. إذن هذه النتيجة التي نأخذها من هذه البراهين الثلاثة، التفتوا جيدا، النتيجة التي تؤخذ من هذه البراهين الثلاثة هذه فل أشياء، هذه نتيجة هذه البراهين، مو نتيجة هذا البرهان الأخير. ولو كان في أول السطر كان أولى. فل أشياء كما أن لها وجودا في الخارج ذا آثار خارجية لها، أي لتلك الأشياء وجود في الذهن لا يترتب على تلك الأشياء في الذهن. تلك الآثار، هاي اللام لام عهدية، ها، مو لا يترتب عليه أثر، لا، الوجود هو منشأ لترتب الأثر كما تقدم في بداية الحكمة، ولكنه لا تترتب عليه تلك الآثار. قال: لا يترتب على تلك الأشياء في الذهن تلك الآثار الخارجية، وإن ترتبت على تلك الوجودات الذهنية آثار أخر من قبيل أنها تطرد العدم عن الإنسان، تطرد الجهل عن الإنسان، لها آثار أخرى عند الإنسان. وإن ترتبت عليها آثار أخر غير آثارها الخارجية الخاصة، بل سيأتي من السيد العلامة بعد ذلك، التفتوا جيدا، سيأتي من السيد العلامة في بحث العلم أن الوجود الذهني آثاره أقوى من الوجود الخارجي، لأن الوجود الذهني مجرد والوجود الخارجي ماذا؟ مادي، والمجرد أقوى من المادي. فليس الوجود المادي معلول، عفوا، فليس الوجود الذهني معلول للوجود المادي وللخارجي، بل العكس، الوجود الذهني في رتبة علة الوجود الخارجي. وهذا من الأعاجيب، أنه الوجود الذهني ليس هو في رتبة المعلول للوجود الخارجي، بل هو في رتبة العلة للوجود الخارجي. وهذا ما سيأتي إن شاء الله تعالى إثباته في المرحلة الحادية عشرة. هذا كتابكم مطين، لأن هذا زحمة أطلع المطلب به. في مبحث المرحلة الحادية عشرة، الإخوة يطلعون المرحلة الحادية عشرة معي، في صفحة 239 بحسب النسخ الموجودة عندكم، أو في الفصل الأول بعد صفحة صفحتين ثلاث في الصفحة الرابعة من الفصل الأول. فقد تحصل بما تقدم أن الصورة العلمية كيفما كانت، ما أدري وجدوها الإخوة، كيفما كانت مجرد من المادة خالية عن القوة، وإذ كانت كذلك فهي أقوى وجودا من المعدوم المعلوم المادي الذي يقع عليه الحس. لكن عد تبقى هناك شبهة، وهو أنه إذا كان أقوى وجودا لعد لماذا نجد في الخارج آثار ولا نجد فيها آثار؟ هذا جوابه سيأتي في محله. ولكن المعلوم في العلم ليس معلولا لما في الخارج، والشاهد عليه أنه إذا عدم الخارج ينعدم العلم أو لا ينعدم العلم؟ لا ينعدم. فلو كان معلولا هل يمكن أن يبقى المعلوم بعد انعدام علته التامة؟ يستحيل أن يكون موجودا بعد انعدام علته التامة. إذن له علة في مكان آخر، من أين تأتي؟ هذا بحث آخر. إذن لا تأتي من المادة الخارجية، وإنما تأتي من عالم آخر ومن نشأة أخرى، وما دامت تلك النشأة موجودة هذه الصور العلمية أيضا موجودة. إذن إلى هنا انتهينا إلى هذه النقطة. التفتوا جيدا للمطالب، وإن كان نتأخر لعله يطول بنا المقام، ولكنه لعله إحنا هذه المطالب من وفق أن نقولها في مكان آخر، فيلتفت الإخوة جيدا للمطالب. خب إلى هنا انتهينا من مدعى الأمر الأول للحكيم. المدعى الأول للحكيم ماذا كان؟ أن هناك ذهنا في قبال الخارج، في قبال مدعي أن العلم هو لإضافة، لا يوجد ذهن في قبال الخارج. ولكن هناك مدعى ثاني، ادعاء ثاني للحكيم، وهو أن ما في الذهن عين ما في الخارج بالحمل الأولي والتصوري، يعني من حيث الماهية. قل بهذه البراهين ما ثبت هذا المعنى. ثبت هذا المعنى؟ من أين لعد نثبته؟ السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في كتبه الفلسفية يقول ذلك الأمر، وهو أن ما في الذهن عين ما في الخارج، هو أمر بديهي أساسا، هو الذي يفصل طريقنا عن السفسطائي. وإلا إذا لم نقبل هذا الأمر الثاني أساسا نحن والسفسطائي على حد سواء. هو الذي يفصل طريق العالم عن طريق من؟ عن طريق الجاهل. إذا لم تكن علومنا مطابقة لمحكياتها في الخارج، إذن ما الفرق بين العالم والجاهل؟ يوجد فرق بينهما؟ فأنت سواء قلت هذا عالم أو قلت هذا جاهل، معناه ماذا؟ واحد. وهذا خلاف الوجدان والبديهة. إذن معنى أنك عالم يعني ماذا؟ يعني علومك مطابقة للواقع الخارجي. إذن صدق هذه اللغة وهي العلم وهي الإدراك معناها ماذا؟ معناها المطابقة للواقع الخارجي. ومن هنا السيد العلام رحمة الله تعالى عليه سيأتي في الأمر الثاني ويطرح هذا المطلب، يقول إن الوجود الذهني لما كان لذاته مقيسا إلى الخارج كان بذاته حافيا لما وراءه من الخارج. ذات العلم هو الانكشاف، فلهذا تجدون في علم الأصول يقولون الخصوصية الأولى للعلم هي ماذا؟ الكشف عما وراءه. هذا الكشف الإخوة الذين درسوا الحلقة الثانية، السيد الشهيد قال الكشف ليست صفة للعلم، وإنما هي ماذا؟ عين العلم. العلم والانكشاف مو صفة وموصوف، بل ماذا؟ الانكشاف بيان لحقيقة العلم. فإذا كان علم وليس بانكشاف يعني ماذا؟ ما فرض علم ليس بعلم، غلف. فلهذا هناك برهان طويل عريض يذكره شيخ الإشراق السهروردي رحمة الله تعالى عليه لإثبات أن العلم حقيقته انكشاف ما في الخارج. أساسا يقول إن لم يكن انكشاف ما في الخارج، يعني العالم والجاهل ماذا؟ على حد سواء. أنت قلت هذا عالم هذا جاهل، كأنك قلت ماذا؟ لفظين مترادفين، لأن الجاهل يعني من لا يعلم الخارج، والمفروض أن العالم أيضا من لا يطابق علمه الخارج. إذن عالم جاهل يكون على حد سواء، مع أنه لا إشكال ولا شبهة أنه عندما نقول هذا عالم يعني مرادنا ماذا؟ يعني قد انكشف له الواقع الخارجي، مو أنه توجد عنده صور ذهنية. وإلا السفسطائي أيضا عنده صور ذهنية، السفسطائي توجد عنده صور ذهنية أو لا توجد عنده صور ذهنية؟ دليل ما هو؟ دليل يقول أنها لا مطابقة لها في الخارج. وإذا ما يتصور الشيء كيف يقول لي لا مطابقة لها في الخارج؟ فليس الفرق بين السفسطائي والواقعي، هذه رياليزم اللي هي الواقعية، فليس الفرق بين السفسطائي والواقعي بوجود صور علمية في الذهن. وإلا الصور العلمية كما هي موجودة عند الذي يؤمن بالواقعية موجودة عند من ينكر الواقعية. وإلا إذا لم توجد الصور عنده لا معنى لأن يقول أن صوري لا مطابقة لها في الواقع. إذن عندما نحن نفصل طريقنا عن السفسطائي، مو طريقنا ينفصل بأنه توجد عندنا صور والسفسطائي ماذا؟ لا توجد عنده صور. لا، هذا ليس طريق الفصل، وإنما الفصل يتم بأن علمي مطابق للواقع. يعني ماذا؟ يعني كاشف، عبارة أدق لأنه بعض العلوم غير مطابقة، أن علمي كاشف عن الواقع، والسفسطائي يقول ماذا؟ لا، فقط توجد عندي صور، أما كاشفة أو غير كاشفة فلا أعلم. وإلا لو كان نقض آخر، لو كان العلم هو فقط وجود الصور الذهنية، هو القائل بالأشباح أيضا يؤمن بوجود صور ذهنية أو لا يؤمن؟ هو أيضا يؤمن بوجود صور ذهنية. بل القائل بنظرية الرموز يؤمن بوجود الصور الذهنية أو لا يؤمن بوجود الصور الذهنية؟ أيضا يؤمن. إذن لا فرق بين القائل بمدعى بمبنى الحكيم وبين السفسطائي من جهة، وبين القائل بمبنى الحكيم والقائل بنظرية الأشباح أو الرموز من جهة أخرى. فلهذا السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول نحن لا نحتاج إلى إثبات أن العلم كاشف، لأن العلم، دائما عندما أقول علم هنا مراد الحصول، وإلا الحضور كشف ما به، لأنه مطابق ومطابق ما فيه، معلوم بالذات معلوم في العرض ما فيه، هو عين الوجود الخارجي. مراد من العلم هنا يعني العلم الحصولي، حقيقة العلم هي الانكشاف. من هنا يأتي مطلب مهم جدا، التفتوا جيدا، إذا كانت حقيقة العلم هي الانكشاف للخارج، لعد كيف تقولون أن بعض العلوم مخطئة؟ مخطئة يعني معناها ماذا؟ ماذا معنى أنها مخطئة؟ يعني كاذبة. كاذبة يعني ماذا؟ يعني ليست مطابقة. أنتم من جهة تقولون حقيقة العلم هي الانكشاف، من جهة أخرى تقولون بعض العلوم ماذا؟ كاذبة وغير مطابقة. هنا السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه له نظرية دقيقة، يقول بأن الخطأ نسبي، كل علم فهو مطابق لواقعه الذي يكشف عنه، ولكن أنت بعض الأحيان تشتبه مطابقه هذا تجعل مطابقه ماذا؟ هذا، فيلزم الخطأ. وإلا علم غير مطابق لا يوجد عندنا، كل علم فهو كاشف ومطابق لواقعه. ملتفتين ولا؟ ولكن بعض الأحيان الإنسان لأسباب مذكورة في محلها يقول هذا اليوم وهو اليوم 27 من هذا الشهر يصادف يوم الثلاثاء. التفتوا جيدا، هذا كاذب لو صادق هذا الخبر؟ كاذب، لأنه هذا اليوم مو يوم الثلاثاء، يوم الاثنين مو شكل. ولكن اليوم هذا المفهوم له مطابق أو ليس له مطابق؟ له مطابق. اليوم 27 له مطابق أو ليس له مطابق؟ له مطابق. يوم الثلاثاء له مطابق أو ليس له مطابق؟ له مطابق. ولكن أنت بدل أن تطبقه على أليف طبقته أين؟ على باء. فالخطأ هو الاشتباه في التطبيق. وإلا علم بلا أن يكون له واقعية هذا محال عقلا. علم يعني يكشف عن واقعية. ولكن أنت بعض الأحيان تجعل هذه الواقعية بدل هذه الواقعية، هذه الواقعية بدل هذه الواقعية. بل لا يوجد خطأ من جميع الجهة، وهذا الذي نقول هذه أحسنتم كله إخطأ فيها. ولكن هذه المفاهيم لها مصادق واقعية وليست لها مصادق واقعية؟ لا. ولكن أنت هذه المفاهيم التي لها مصادقها الواقعية طبقتها أين؟ في غير مصداقها الواقعي. يعني يوم 27 هذا مفهوم لو مو مفهوم؟ له مصداق واقعي أو ليس له مصداق؟ يعني أنت إذا ما محصل المصداق الواقعي أساسا كان يمكنك أن توجد هذا المفهوم في ذهنك؟ فإذا أنت محصل المصداق الواقعي ماله، ولكن إذا تطبق وين؟ على غير المصداق. محال أن يوجد مفهوم في الذهن وليس له واقعية. ولهذا إذا تتذكرون نحن في أبحاث سابقة ذكرنا للإخوة، قلنا أن الإبداع من الفكر محال. إبداع يعني أن يوجد مفهوم لم يحصل على أي مصداق له، هذا محال. بل مستحيل. أحسنتم، دائما في التصديق وفي الحكم، مو فقط في التصديق في مرتبة الحكم. أنا ما دخلت في التفاصيل لأن نخرج عن محل الكلام، أو أوكله إن شاء الله إلى المرحلة 11. هناك أبين لكم حقيقة أن الإنسان عندما يحكم ما هي الأمور التي يقوم بها إلى أن يصل إلى مرحلة الحكم. الخطأ دائما في الحكم، لا في مرحلة التصورات ولا في مرحلة التصديقات، ولا حتى في مرحلة التصديق ماكو خطأ، وإنما بعد التصور والتصديق والحكم هذا خطأ. إلى هنا ماكو. هذا الحكم عندما حكمت به تأتي وتقيسه إلى الخارج، هنا يقع الخطأ. وإلا أنت عندما تقول رأيت لصا يدخل إلى البيت ويسرق، هذه الجملة تصوراتها تصديقاتها حكمها كلها ماذا؟ كلها صادقة. متى يقع الخطأ؟ عندما تطبق هذا المفهوم على غير اللص، هنا يقع الخطأ. يعني عندما هذه القضية، هذا التصور، هذا التصديق، هذا الحكم تقيسه إلى ما هو الخارج عنه، يقع الخطأ هنا. هاي مرحلة الخطأ، هي دائرة الخطأ هنا تتحقق. لماذا؟ لأن المفروض أن ما يوجد عندي مفهوم والخارج ماذا؟ مصداق. ومن هنا تفهمون لماذا لا يقع خطأ في العلوم الحضورية، لأنه مفهوم مصداق ماكو، لأنه معلوم بالذات ومعلوم بالعرض ماكو. ما أدري هذا المطلب وصل عند الإخوة. إذن أساسا الإنسان لا يستطيع أن يحكم على شيء، أن يصدق بشيء، أن يتصور شيئا إلا وله واقعية. إذن العلم يعني ماذا؟ يعني الكشف عن الواقعية، وهذا هو الذي يفصل السفسطائي عن طريق الحكيم، ويفصل طريق الحكيم عن طريق القائل بنظرية الأشباح. لأن القائل بنظرية الأشباح بعد عالم لو جاهل؟ جاهل. لماذا؟ لأنه لا يعرف الواقعية، لا يكشف عن الواقعية، لأنه يقول اختلاف بينونة ما هي أكو. فإذا يكشف عن الواقع أو لا يكشف عن الواقع؟ لا يكشف عن الواقع. فعلوم القائل بالأشباح ترجع إلى جهالات، ترجع إلى سفسطة. وقل علوم القائل بالرموز أيضا يرجع إلى سفسطة وإلى جهالة.
يعني هذا الذي يؤمن بنظرية الرموز إذا قال أنا عالم لابد أن تقول له لا أنت جاهل. لماذا؟ لأن لا تعلم الواقع أنت كما هو عليه. نعم تعلم فالصور في ذهنك، ولكن الصورة في الذهن وليست هي ميزان العلم. ميزان العلم هو من يعلم الواقع، مو من يعلم بصور في ذهنه. وإلا إذا كان ميزان العلم هو من يعلم بصور في ذهنه، هذا معناه أنه كلما استطاع الإنسان أن يوجد صورا أكثر فهو عالم أكثر، مع أنه ليس الميزان هذا في العلم. نحن عندما نقول هذا أعلم وهذا غير أعلم، هذا عالم وهذا جاهل، يعني هذا في ذهنه صور أكثر وهذا في ذهنه لا توجد أو توجد صور أقل، أو مرادنا أن هذا الواقعيات مكشوفة له أكثر وهذا إما غير مكشوفة له الواقعيات أو مكشوفة ماذا بدرجة أقل. بلي هسه خلونا، لا منشأ الرموز ما عنده شغل، هذه إشكالاتنا إحنا. مقصودي أن الذي يقول أني أنا أعلم بالرمز ولا أعلم الواقع على ما هو عليه، بعد هذا عالم ولا جاهل؟ أحسنتم. هسه يمكن واحد يكون عند رمز بلا أن يكون له واقع، هذا مبنانا أحمد الأذكره. هذا إشكالنا على هؤلاء القائلين أن الرمز لا يمكن أن يحصل في الذهن إلا من خلال واقعية، هذاك بحث آخر. هذا الفيلسوف الإسلامي أو الفلسفة الإسلامية ده تقول هذا المعنى، مو أنه هو ده يدعي هذا المعنى. نقول الذي يدعي أن العلم هو رموز هذا ليس بعالم بل هو جاهل. الذي يدعي أن العلم أشباح هذا ليس عالم بل هو جاهلون. إذن العلم هو ماذا؟ العلم هو الكشف عن الواقعية. فإذن بعد نحن لا نحتاج، فلهذا تجدون أن السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه لم يثبت أو لم يأتي بما يدل على الأمر الثاني، لأن الأمر الثاني أمر بديهي. نحن إنما كلامنا لابد أن نثبت الأمر الأول، وجد عندنا ذهن. أما إذا ثبت عندنا ذهن فلا يكون ذهن إلا بأن يكون ماذا؟ علوم ذهنية، صور ذهنية، ولا يكون تكون صور ذهنية إلا بأن تكون لها واقعيات وكاشفة عن واقعيات. بلي شنو المفاهيم؟ بلي ما قلنا لكم، جيد أنا بدي أقول، قلنا لكم أن المفاهيم التي لا مصداق خارجي لها هذه بعد من دعابات المخيلة. يعني عنده صورة إنسان وعنده صورة فرس، يأخذ رأس الفرس فيركبه على صورة الإنسان فيحصل على ماذا؟ يحصل على مفهوم ولكنه ماذا؟ لا مصداق خارجي له، ولكن لا مصداق خارجي مطلقا له أم بهذا التركيب لا مصداق له؟ بهذا التركيب لا مصداق له، وإلا الإنسان له مصداق أو ليس له مصداق؟ نعم. الفرس له مصداق أو ليس له مصداق؟ نعم. ولكن النصف من هذا والنصف من ذاك لا مصداق له. بلي فمن هنا نقول أنه لا ماهية له ولا صورة عقلية له. أحسنتم، شوفوا هسه المطالب شلون تتوضح. ومن هنا نقول أن اجتماع النقيضين لا صورة عقلية له. لماذا؟ لأنه ليس له مصداق. شريك الباري، مولانا آخر شوي اسمحوا لي أتمم، ما يخالف خدمتكم. شريك الباري لا صورة عقلية له. لماذا؟ باعتبار أنه لا مصداق له. من أين تأخذ المفهوم أنت؟ نعم فرد شيء تتوهم، فشيء تتوهم أنت. هسه هذا التوهم أنت، هسه الآن لو أسألك ما هو شريك، ما هي الصورة الموجودة في ذهنك عن شريك الباري؟ ما عندك صورة أنت. شنو الصورة اللي عندك؟ ما عندك صورة إنسان، صورة بقر، صورة سماء، صورة أرض. ونفس الكلام في الواجب سبحانه وتعالى، أنت تقول الله موجود، شنو الصورة التي تملكها عن الله؟ كل ما ميزتموه بأوهامكم بأدق معاني فهو مخلوق مصنوع مردود إليكم، لأنه أنت ما تريد تتصور فهو ليس حقيقته وواقعه، لأن حقيقته وواقعه لا تأتي إليك. هسه ما دام وصلت إلى هذا المبحث الإخوة يسمحوا لي، من هنا السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول لا يوجد عندنا علم حصولي إلا وهو مسبوق بعلم حضوري. يعني أن المصداق موجود عندك فتأخذ منه صورة، وإلا إذا لم يوجد المصداق عندك فيستحيل أن تأخذ صورة. مفهوم من أين تأخذ أنت؟ إذا المصداق مو يمك من أين تأخذ المفهوم؟ إذن كل علم حضوري كل علم حصولي يكون مسبوقا ماذا؟ بعلم حصولي. عفوا، كل علم حصولي مسبوق بعلم حضوري، يعني أنا أعلم حضورا بكل ما يوجد عندي من صور. السيد العلامة يقول نعم، يقول من الواضح أنه أنا لا أعلم هذا من الحضور. يقول بل لا تعلم هذه حضور، ولكن تعلم بوجوداتها في نشآت أخرى. فبحث معمق لطيف، ومن إبداعات السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه. السيد العلامة صار فيلسوفا، واحدة من ابتكاراته هذا المطلب، وهو أن العلوم الحصولية أين منشأها؟ من أين تأتي هذه العلوم الحصولية عند الإنسان؟ فلهذا إذا لم تستطع أن تعلم بالعلم الحصولي، أن تعلم بوجوده بالعلم الحضوري، بعد علم حصولي ماذا؟ لا يمكن أن يكون عندك، لأن علم الحصولي مسبوق بعلم حضوري. فقط اسمح الإخوة إذا عندهم أسئلة في هالمطالب يخلوها إلى وقتها، أنا فقط لأنه أشوف المطلب يجي إلى، فإذا تركت ثم هناك نريد نقول لعله سلسلة البحث ستنقطع. هسه خلونا إلى هنا، انتهينا إلى هذا المطلب، وهو أن العلوم جميعا، مراد من العلوم يعني حصولية، أن العلوم جميعا ما لم تؤخذ من واقع فليست بعلم أيضا. إذن العلم هو ماذا؟ الانكشاف للواقع. العلم يعني الحكاية عما وراءه من الخارج والواقع. بعد هنا بعد انتفت عندكم نظرية الأشباح ونظرية الرموز، لأنه لا نظرية الأشباح تحقق هذا الأمر الثاني، ولا نظرية الرموز تستطيع أن تؤمن لنا هذا الأمر الثاني، لأن العلم على نظرية الأشباح جهل، والعلم على نظرية الرموز جهل في جهل، لأنه بالنسبة إلى نظرية الأشباح فالمشابهة موجودة، أما بالنسبة إلى نظرية الرموز بعد ماذا؟ حتى تلك المشابهة غير موجودة، فهي جهل في جهل. هل ستفهمون لماذا يقولون أن الجهل المركب أيضا علم؟ لأن الجهل المركب علم، ولكن تطبقه على غير مصداقه فيكون جهلا مركب. الجهل المركب أيضا سنخ علم من العلوم، لأن هذا الجهل مركب ماذا؟ من مجموعة مفاهيم ولها مصادقة، ولكن أنت جئت تلك المفاهيم طبقتها على ماذا؟ على غير مصادقها الواقعية، فصار جهلا مركبا. هسه خلينا الآن ننتهي من هذين الأمرين. قال ولو كان هذا الذي نعقله، طبعا بعد أن بينا لكم الدليل على الأمر الثاني لمدعى الحكيم، عند ذلك اتضح لكم بطلان نظرية الأشباح وبطلان نظرية الرموز. ولو كان هذا الذي نعقله، مراد من نعقله أيضا ندركه، أعم من أن يكون عقليا حسيا تخيليا. ولو كان هذا الذي نعقله من الأشياء هو عين ما في الخارج، يعني المعلوم بالذات هو الخارج، مو المعلوم بالذات الصورة، والخارج هو المعلوم بالعرض. صاحب نظرية الإضافة هكذا يقول، بعد يقول المعلوم لي مباشرة، الخارج له صورة عن الخارج، يقول لا نفس الخارج بعد. يقول ولو كان هذا الذي نعقله من الأشياء هو عين ما في الخارج كما يذهب إليه القائل بالإضافة، لو كان هكذا لم يمكن تعقل ما ليس في الخارج، لأنه ليس له وجود في الخارج حتى يمكن أن يتعقل، حتى يمكن أن يعلم به، لأن العلم إضافة بيني وبين الخارج، والمفروض أن العدم المطلق له خارج، معدوم المطلق له خارج، إذن المفروض أن لا يحصل لي علم طبعا، والتالي باطل قطعا، لأننا نعلم بالعدم المطلق، بالمعدوم المطلق، باجتماع النقيضين، إذن العلم ليس بإضافة. قال لم يمكن تعقل ما ليس في الخارج كالعدم المطلق والمعدوم المطلق، هذا دليل. ولم يتحقق خطأ في علم، لماذا؟ لأنه سالب بانتفاء الموضوع. الخطأ منشأه أين؟ أن تطبق مفهوما على غير مصداقه، والقائل بالإضافة خب لا يقبل المفهوم حتى يطبقه على غير مصداقه، بعد لا يوجد خطأ، لا يوجد خطأ لماذا؟ لأن كل علومه صحيحة مطابقة. يقول لا، لأنه لا يوجد عندنا مطابق ومطابق حتى يقع فيه خطأ. يعني سالبة من باب السالبة بانتفاء الموضوع. طبعا السيد العلامة يقول والتالي باطل، لأنه نحن نعلم بوجود الخطأ في العلم. إذن العلم ليس هو الإضافة، وإنما العلم هو مدعى الحكيم. قال ولم يتحقق خطأ في علم، هذا بالنسبة إلى نظرية الإضافة. وأما بالنسبة إلى نظرية الرموز، قال ولو كان الموجود في الذهن بالنسبة إلى نظرية الأشباح، ولو كان الموجود في الذهن شبحا للأمر الخارجي، نسبة ما في الذهن إلى الخارج نسبة التمثال إلى ذي التمثال، ارتفعت العينية من حيث الماهية. فإذا ارتفعت العينية من حيث الماهية صار علمنا علما، لو علمنا جهلا صار علمنا جهلا، صارت سفسطة. فلا يبقى فرق بين العالم وبين السفسطائي، بين العالم وبين الجاهل، لأن العالم يقول أعلم، مو أعلم بالصور، أعلم بالواقع. فإذا قال القائل بالعلم أنه لا نعلم الواقع لعدم وجود العينية، هذا ما هي وتلك ما هي أخرى، إذن صارت علومنا جهالات. قال ارتفعت العينية من حيث الماهية ولزمت السفسطة. السفسطة تطلق بمعاني، واحدة من معانيها عدم وجود الواقع الخارجي، واحدة من معانيها وجود الواقع الخارجي ولكن عدم القدرة على كشف ما في الواقع الخارجي. هنا عندما يقول لزمت السفسطة يعني يوجد واقع خارجي ولكن لا علم لي به أبدا على الإطلاق. بل إذا تذكرون نحن بالأمس قلنا إذا انسدت العينية الماهوية، يعني ماذا؟ مو فقط انسد طريق العلم، بل انسد طريق إثبات الواقع، لأنه نحن من أين نثبت الواقع إلا من خلال علومنا. فإذا علومنا غير مطابقة للواقع الخارجي، مو فقط ينسد باب العلم بل ينسد باب إثبات الواقع. ولزمت السفسطة لعود علومنا جهالات على أن هذا إشكال أول على نظرية الأشباح، التفتوا جيدا. وإشكال ثاني على نظرية الأشباح، يقول يلزم الدور. لماذا يلزم الدور؟ أنت لكي تنتقل من المثال إلى صاحب المثال لابد أن تعلم بصاحب المثال بنحو من أنحاء العلم أو لا، وإلا هل يمكن أن تنتقل من التمثال من الصورة من النقش إلى صاحب الصورة ولا يوجد في ذهنك ولا يوجد في علمك أي علم بالمحكي؟ يعني أجيب مثال حتى يتضح. أنت إذا كنت قد رأيت الأسد في الخارج، فبمجرد أن ترى نقشه على الكتاب أو على الحائط أو على الجدار أو على الثوب ينتقل ذهنك إلى ماذا؟ إلى المحكي، إلى المشابه. هذه الحكاية، بعد مراد من الحكاية هنا قلنا المحاكاة المشابهة، مو الحكاية الذي هو في الوجود الذهني للحكيم. خب الآن لو رأيت صورة حيوان لم تره في حياتك تنتقل إلى المشابهة أو لا تنتقل؟ لا يمكن أن تنتقل، لأنه لم تر مصداقه الواقعي حتى تنتقل من الصورة ماذا إلى ما يشابه الصورة. يقول أنتم تريدون أن تنقلون من الصورة التي هي الشبح إلى ماذا؟ يعني العلم بالمحكي متوقف على ماذا؟ على الشبح، وهذا التفتوا جيدا، العلم بالمحكي متوقف على ماذا؟ على هذه الصورة التي هي الشبح، ولكن العلم بأن هذا محاك متوقف على ماذا؟ على العلم بالمحكي. ما أدري وصل المطلب أم لا، واضح؟ خب الحمد لله. قال على أن بلي ياهو أنا قلت فلهذا أعم بعد يصير، أنا قلت بأنه بعض الأحيان هذا مراد بعض الأحيان ذاك بلي، على أن فعلية الانتقال من المحاكي أفضل، لأن الصورة الذهنية على مبدأ الحكيم حاكية، فلهذا نعبر عنها محاكي يكون أفضل، وإن كان المراد من الحاكي هنا يعني المحاكي يعني المشابه. على أن فعلية الانتقال من الحاكي إلى المحكي تتوقف
يتوقف على سبق علم بالمحكي. نكر العلم حتى يقول أي علم، مو هسه ولو أن ترى مشابهه في الخارج، لا أن ترى حقيقته، ولو ترى مشابهه حتى تنتقل أنت، وإلا إذا لم تره لا هو ولا مشابهه في الخارج فلا يمكن أن تنتقل من صورته ماذا إلى المحكي، على سبق علم بالمحكي. والمفروض توقف العلم بالمحكي على ماذا؟ على المحاكاة، على الحكاية، فيلزم الدور. هذا فيما يرتبط بنظرية الأشباح. ولو كان هذه النظرية الثالثة وهي نظرية الرموز، ظاهرا في ثلاث أربع دقائق أكو وقت، ولو كان كل علم مخطئا كما تدعي نظرية الرموز، تقول لا حق عينية في الماهية ولا محاكاة ومشابهة، فقط يقول لي يوجد شيء في الخارج، فقط هذا المقدار. ولو كان كل علم مخطئا في الكشف، الحكيم ماذا يقول؟ يقول كل علم مصيب في الكشف، في قباله هذا صاحب النظرية ماذا يقول؟ كل علم مخطئ في الكشف. ولو كان كل علم مخطئا في الكشف عما وراءه لزمت السفسطة. هذا هو الإشكال الذي ذكرناه على نظرية الأشباح، ولزمت المناقضة. هذا إشكال جديد على نظرية الرموز. ما هي المناقضة؟ هذا المدعي ماذا يقول؟ يقول كل علم مخطئ. خب هذه القضية علم أو ليست بعلم؟ هذه هم علم، خب هم مخطئة أو صادقة؟ فإذا قلت كل علم مخطئ بنحو الموجبة الكلية فيشمل نفسها، فإذا قولك مخطئة أم خاطئة، ونقيض الموجبة الكلية ماذا؟ السالبة الجزئية. إذن بعض العلم ليس بمخطئ، سببت مطلوبنا احنا كما ندعي. الحكيم لا يقول كل علم مطابق للواقع، فبعض العلوم غير مطابقة للواقع. قال وأدى إلى المناقضة، فإن كون كل علم مخطئا وقبلنا الموجبة الكلية لها، يستوجب أيضا كون هذا العلم بالكلية. هذه بالكلية له أحد تفسيرين، يعني العلم نجعل الكلية صفة للقضية المحذوفة، كون هذا العلم بالقضية الكلية مخطئة، قضية الكلية لأنه هذه موجبة كلية، وبين أن نقول مراد بالكلية يعني بنحو كلي، يعني كليتها مخطئة، مو أنها هذه القضية مخطئة. شوفوا كليتها غير تام، لأن نقيض الموجبة الكلية ماذا؟ الجزئية. فإذا الجزئية السالبة عندما تأتي أو السالبة الجزئية عندما تأتي، خب لا تقول أن الموجبة خاطئة، تقول كلية الموجبة خاطئة. هنا كأنها تريد أن تقول كليتها خاطئة، مو هي خاطئة. قال كون هذا العلم بالكلية مخطئا فيكذب، فإذا كذب فيصدق نقيضه، وهو كون بعض العلم مصيبا. فقد تحصل أن للماهيات وجودا ذهنيا لا تترتب عليها فيه الآثار، كما أن لها وجودا خارجيا تترتب عليها فيه الآثار. ونتيجة لذلك تبين أن ما ذكرناه في عنوان المرحلة أن الوجود إما خارجي فثابت بالبداهة، وإما ذهني فثابت بهذه البراهين الثلاثة. وتبين بذلك انقسام الموجود إلى خارجي وذهني. والحمد لله رب العالمين.